بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال مؤلف وفق الله تعالى: وصلنا إلى قوله 35. قال المسألة 35: إذا تزوج العبد بحرة ثم ملكته، ذكر أهل العلم أن نكاحها ينفسخ، بمعنى اشترط العبد بعد أن كان قد تزوج بها، وجمهورهم على أنه لا يعد طلاقا وهو الصحيح. وقال الحسن والزهري وقتادة: والأوزاعي تحتسب تطليقة، فلو تزوجها بعد ذلك يبقى له تطليقتان، لأن الأصح والانفساخ بدون طلاق. قال المسألة 36: نكاح الرجل أمته، لا يصح النكاح عند أهل العلم إلا أن يعتقها ثم يتزوجها، لأن كونها أمة تحته أعظم من كونها زوجة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما تزوج صفية اعتقها ثم تزوجها. قال مسألة 37: إذا تزوج أمة ثم ملكها ينفسخ النكاح عند أكثر أهل العلم، إلا أن الحسن قال: إذا اشترى امرأته للعتق فاعتقها حين ملكها فهما على نكاحهما. وأجاب الجمهور بأن الفسخ أسبق، لأنه يحصل بمجرد انتقالها إلى ملكه، والعتق حاصل بعد ذلك في غير ملك، والراجح قول الجمهور. المسألة 38: إذا تزوج الرجل أمة ولده أو تزوج الرجل أمة ولده وولد ولده، منع من ذلك الشافعية والحنابلة لشبهة حديث أنت ومالك لأبيك، وأجاز أهل العراق ذلك لأنها ليست ملكا له، وحديث أنت ومالك لأبيك محمول على أنه يباح للوالد أن يأخذ من مال ولده بدون إجحاف فيما لا يحتاجه الولد، وهذا القول أقرب والله أعلم. هذا إذا لم يكن الولد قد وطأها، أن إذا وطأ صارت حليلة ولده، يحتاج إلى تنبيه. أولاده ما يمنع، لكن هناك قولان على هذه المسألة تنبني عليها: من ملك ذا رحم محرم. من أهل العلم من يقول يعتق بمجرد ملكه، من ملك أخاه أو أخته أو أمه أو أباه يعتق بمجرد أن يملكه. والقول الثاني أنه وهو الأقرب أنه ما يعتق إلا بعد عتقه، ولا شك أنه من صلة الرحم أن يعتق أخاه. أهل الكوفة الحنفية والثورية إنه هذا فيما إذا كان الولد لم يطأها، وأما إذا وطأها فلا تجوز لأنها صارت حليلة ولده. قال المسألة 39: نكاح الرجل أمة أبي، أجاز أهل العلم للولد أن يتزوج بأمة أبيه التي لم يمسها أبوه، وللأب أيضا أن يزوج مملوكه بابنته، ابنته ستكون حرة. فإذا مات الأب وورث الولد الأمة أو البنت العبد انفسخ النكاح كما تقدم، ينفسخ النكاح بمجرد الملك، لا يجتمع النكاح مع الملك، ينفسخ. الذي عليه علامة الإحرام عدم اجتماع النكاح مع الملك ينفسخ، فلا يملك الزوج الزوجة وهي مملوكة فينفسخ النكاح، والعكس. والمرأة أيضا إذا تزوجت بعبد ثم بحر ثم ملكته، بعبد ثم ملكته انفسخ كما تقدم. تزوجت بعبد ثم ملكته، لا لا الأكثر عامة العلماء كما تقدم، يعني بعضهم قال تطلق لكن انفسخ، يعني تقصد هل يجتمعان؟ هل هناك من قال يجتمعان؟ لا ما أظن. الآن الخلاف بينهم كما ذكرنا في المسألة 35 بين من قال ينفسخ بدون طلاق وبين من قال تحتسب تطليق، يحتاج الاستقراء أكثر لعله يوجد من خالف ويقول يجتمع، مع أنه خلاف الذي عليها دليل. المسألة 39 نكاح الرجل آمة أبيه قرأناهم. المسألة 40 متى تحرم آمة الرجل على والده وولده؟ أما إذا وطئها حرمت على والده وولده بلا خلاف، وأما إذا لم يطأها فللوالد والولد تملكها، وهل له وطئها؟ فيه خلاف. التملك لا شك فيه جائز إذا لم يحصل الوطئ. وهل له وطئها؟ فيه خلاف. منهم من قال إن جردها فليس لهما ذلك، وهو قول الحسن وروي عن عمر رضي الله عنه بسند منقطع. ومنهم من قال إذا لمسها ونظر إليها حرمت، وهو قول مسروق، أي مقصود باللمس هنا ليس المقصود بالجماع، أي يلمسها بيده أو بعض جسمه. ومنهم من قال إذا باشر أو قبل حرمت عليهما، وهو قول مجاهد والنخعي بن أبي ليلى والشافعي. ومنهم من قال إذا نظر إلى عورتها حرمت، وهو مروي عن عامر بن ربيعة وقال به أبو حنيفة والثوري. ومنهم من قال إذا نظر إلى شيء من محاسنها كالساق والشعر والصدر، وهو قول مالك. ومنهم من قال تحرم بمجرد تملكها، وهو قول ابن حزم. ومنهم من قال يحرمها الوطأ، وهو قول الحسن وقتادة، ويظهر أن الأخير أقرب الأقوال، أن الأخير أقرب الأقوال والله أعلم، أي الوطأ. هذه الأمور الأخرى ما عندنا دليل على أنها تحرم بالتقبيل بالمباشرة.
أثار معاوية بداية النهاية لأنه جلد له جارية أعجبته، ثم قال أخوها
يزيد
ثم تذكر وسأل عنها قال ما يجوز أن تزورها، ثم جاء بها أحد أقاربه وقال بيض بها ولدت ما عنده.
كما هو ملاحظ من سياق الأقوال أن أكثر أهل العلم على المنع بمجرد المباشرة التقبيل، فالتجريد من باب أولى، تجريدها من باب أولى، لكن ما عندنا ما يدل على المنع. فالله عز وجل يقول ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، فالمقصود بها العقد النكاح أو الوطء، أما مجرد المباشرة أو اللمس ففيه نظر. والأحوط فيها أن تترك، والأحوط الترك إذا كان قد حصل التقبيل المباشرة أو التجريد. خروجا من هذا الخلاف فأكثر العلماء كما ترى بالمنع. المسألة 41 الزواج بأكثر من أربع. قال لا يجوز الزواج بأكثر من أربع عند أهل السنة خلافا لطائفة من الشيعة، لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وأربع، فباح الله الأربع في سياق الامتنان فأفاد الحصر بأربع، ولو جاز بأكثر لذكره الله عز وجل. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند البيهقي وغيره أن غيلان ابن سلمة أسلم وتحته تسع نسوة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعة، وهو حديث صحيح. قال فأباح الله الأربع في سياق الامتنان. نعم انتهينا. ولم يعتبر أهل العلم خلاف الشيعة، فنقر الإجماع على ذلك. المسألة الثانية والأربعون، هل للعبد أن يتزوج بأربع؟ ذهب بعض أهل العلم لأنه لا يجوز له الزواج بأكثر من اثنتين. صح ذلك عن عمر رضي الله عنه، وجاء عن علي وعبد الرحمن بن عوف، ولم يثبت عنهما، وهو قول عطاء والحسن والشعبي وقتادة والثوري والشافعية وأحمد وأصحاب الرأي، واستدلوا على ذلك بفتوى عمر ومن معه، قالوا ولا يعلم لهم مخالف. وقال بعض العلم له أن ينكح أربع زوجات كالحر لعموم الدليل، ولا دليل صحيحا يخصه، وهو قول القاسم وسالم وطاووس ومجاهد والزهري وربيعة ومالك وأبي ثور وداود، هذا القول أقرب الله أعلم. التنصيف يقتصر فيه على ما جاء به الدليل، جاء التنصيف في العذاب الجلد، فألحق كثير من الفقهاء التنصيف في أشياء أخرى، فقالوا له طلقتان والأمة تعتد بحيضتين، وهنا إذا نصفه فقال يتزوج باثنتين، ولا دليل صريح أو صحيح في ذلك، والله المستعان. وعلى كل هو ما سيتزوج إلا بإذن سيده، هو مشغول بخدمة سيده فلا يتزوج إلا بإذنه. المسألة الثالثة والأربعون، هل للعبد أن يتسرى؟ قال للعبد أن يتسرى بإذن سيده، صح ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما، وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول الشعبي والنخعي والزهري ومالك والأوزاعي والشافعي في قول وأحمد، وكره ذلك ابن سيرين وحماد والثوري والشافعي في قول وأصحاب الرأي. والصحيح هو القول الأول، لأن العبد يملك بتمليك سيده إذا، فإذن سيده له تمليك له تلك الأمة، فيدخل في عموم أو ما ملكت أيمانهم، إذا أذن له فقد ملكه، وإذا ملكه صارت ملك يمينه، فله أن يتسرى. المسألة الرابعة والأربعون، هل له أن يتسرى بأكثر من أمة؟ الصحيح أن له أن يتسرى بما شاء إذا أذن له السيد، وإذا أذن السيد وأطلق لم يزل على واحدة عند الحنابلة وأصحاب الرأي، وقال أبو ثور له أن يزيد، وأجيب بأن الإذن المطلق يتناول أقل ما يقع عليه الإسم يقينا، وما زاد مشكوك فيه فيبقى على الأصل، وقول الحنابلة أقرب والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.